الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول عقوبات لسبعة كيانات سياسية خرقت لوائح مفوضية الانتخابات، ونزور أربيل لنطلع على نتائج مسح للمقابر الجماعية في العراق، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علمندي وضيفها المقيم في أستراليا الفنان المسرحي والإعلامي العراقي موفق ساوى، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوله اليوم. بايدن يوضح أن واشنطن تندد بجرائم نظام صدام وستستأنف الحكم بقضية بلاك ووتر. وتقرير دولي يصف أوضاع حقوق الإنسان في العراق بأنها متدهورة للغاية. أوضح نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أنه لم يأتي إلى العراق من أجل مسألة استبعاد مرشحين عن الانتخابات المقبلة، معربا عن ثقته في قدرة الزعماء العراقيين على التوصل إلى ما وصفه بحل عادل ونهائي. بايدن صرح بذلك إثر محادثاته مع الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد، بعد أن عقد في وقت سابق السبت سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين بينهم رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ورئيس مجلس النواب أياد السامرائي وأعضاء في البرلمان، إضافة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكرت. بايدن قال أنه إذا اعتبر العراقيون العملية نزيهة وشفافة فإن هذا سيعزز مصداقية الانتخابات، كما أكد أنه يريد أن يكون واضحا أيضا في أن الولايات المتحدة تندد بجرائم النظام السابق، كما تدعم بشكل كلي حظر الدستور العراقي عودة حزب البعث التابع لصدام بحسب تعبيره. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ذكر أن بايدن أوضح خلال لقاءته أن الأمريكيين يريدون انتخابات شفافة نزيهة تتمتع بمصداقية، أما كيفية إجراء ذلك فهو شأن خاص بالعراقيين. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إثر المحادثات التي أجراها بايدن مع المالكي:
قضية المساءلة والعدالة هي قضية عراقية صرفة وشأن داخلي عراقي يبحثه العراقيين فيما بينهم، وقد أكد نائب الرئيس جوزيف بايدن لرئيس مجلس الوزراء السيد المالكي بأن هذه القضية هي العراقيين من يحلها والعراقيين من يبت بها، وليس هناك أي دور للولايات المتحدة أو لجوزيف بايدن في هذا الشأن.
إلى ذلك أعلن بايدن أن وزارة العدل الأمريكية سوف تستأنف الأسبوع المقبل الحكم القضائي الذي أسقط التهم المنسوبة إلى خمسة من حراس شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة الذين اتهموا بقتل 17 مدنيا عراقيا عام 2007. وعبر بايدن عن أسفه الشخصي في شأن الحادث الذي وقع في ساحة النسور في بغداد، مؤكدا عزم الولايات المتحدة على محاسبة كل من يرتكب جرائم ضد الشعب العراقي، وأضاف: نحن نحترم استقلال القضاء الأمريكي ونزاهته احتراما كاملا، لكننا شعرنا بخيبة الأمل لقرار القاضي إسقاط لائحة الاتهام، وهو قرار يستند إلى الطريقة التي تم بها الحصول على بعض الأدلة بحسب تعبيره. وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أكدوا ضرورة أن تواصل الحكومتان العراقية والأمريكية الإجراءات القضائية لضمان محاكمة المتهمين في القضية، قائلين إنها تبرز الحاجة إلى الإشراف الدقيق على شركات الأمن الخاصة العاملة لحساب الحكومات في مناطق الحروب. المحامي العراقي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان اعتبر أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي إيجابية، وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد:
أعتقد أن هذه التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الجمهورية الأمريكية هي تصريحات إيجابية فيما يخص قضية بلاك ووتر، إذ أن هذه المطالب التي يحاول أن يمررها هي نفس المطالب العراقية بشأن إعادة النظر في هذه القضية واستئناف القضية لدى المحكمة الأعلى من القاضي الذي نظر فيها. كذلك أن هذه المسألة هي مؤثرة لدى العراقيين كما هي مؤثرة للأمريكيين كما أدلى بذلك، وبالتالي هذه يعتبر موقف إيجابي، كما أن دفاعه في أنه لن يسمح أو سوف يقاتل على الشعب العراقي هذه أيضا مسألة إيجابية تسجل لصالح إدارة الرئيس الأمريكي الجديد أوباما، إذ أن الشعب العراقي مصر على أن يخضع هؤلاء القتلة للقضاء العادل، ونحن لازلنا نثق بالقضاء الأمريكي بأنه قضاء مستقل ونزيه، ونأمل أن القضاة الجدد يستطيعون أن يلموا بالقضية بشكل أكبر وأن يطلعوا على الواقع بشكل أكثر وأن يستمعوا إلى إفادات المعتدى عليهم الضحايا أو الذين كانوا موجودين في ساحة المعركة، إذ هم أولئك وحدهم الذين يستطيعون أن يدلوا بشهادات حقيقية وموضوعية يستطيع القضاء الأمريكي أن يعتمد عليها، وأن لا يعتمد على فقط على ادعاءات بلاك ووتر، إذ أن تكون الحقيقة في نصفها وليس في كاملها.
من جهته أعرب الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق عن اعتقاده بأن زيارة بايدن إلى العراق تأتي في إطار الاهتمام الأمريكي بإعادة التنظيم الإداري في البلاد كي تتمكن الحكومة المقبلة من التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية والاستثمارات الدولية التي لا يتوقع تدفقها ما لم يتأكد العالم من نزاهة الانتخابات ووجود إجراءات رادعة للفساد.
الزيارة الأمريكية التي كانت إلى العراق تأتي من ضمن سلسلة من الزيارات تقوم بها مسؤولين أمريكيين، أعتقد تأتي في إطار الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تريد الانتقال من العراق من الفوضى الأمنية التي كان يعيشها في السابق إلى مرحلة تنظيم إطاره الإداري والسياسي، وفي مرحلة لاحقة التنظيم الاقتصادي. ومما لا شك فيه أن الاهتمام الأمريكي وفي ظل الاستثمارات في الموارد والتنمية التي وضعتها وكل إمكاناتها الولايات المتحدة في السنوات السابقة، كان الهدف منها الوصول إلى هذه اللحظة من إعادة تنظيم الإدارة العراقية للتمكن من استيعاب العمل التجاري والاقتصادي في المراحل المقبلة. فهذه الزيارة ومن ضمن الاهتمامات الكبيرة الاستراتيجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، أعتقد أن الولايات المتحدة تركز اليوم على الإدارة العراقية للانتقال بها إلى مرحلة الاستثمارات التي تتوقع الولايات المتحدة أن تكون فرصة للشركات الأمريكية والغربية للدخول في السوق العراقية وبشكل آمن دون أن يكون هناك إمكانية لإعادة الفوضى الأمنية وربما العسكرية إلى داخل العراق في ظل عدم نجاح العملية الانتخابية أو فشل الديمقراطية في العراق.
وفي رده على سؤال عن أهمية نجاح الديمقراطية في العراق قال الباحث رزق:
موضوع الديمقراطية الذي يستتبع مع إعادة تقييم للإدارة السياسية وللإدارة الاقتصادية للمنطقة وتحديدا في العراق تعول عليه الولايات المتحدة خوفا من إعادة دخول المنطقة في مرحلة من العنف الجديد الذي إذا ما دخلت فيه سوف تستمر لسنوات وسوف تخرج هذه المنطقة عن فرصة دخول الاستثمارات الاقتصادية ودخولها في مجال التنمية الدولية. فلذلك النجاح الديمقراطي الذي يمكن أن يتحقق في ظل الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في المرحلة المقبلة في العراق هو دليل لنجاح السياسة الأمريكية ودليل لدخول الاستثمارات الاقتصادية في السوق العراقية، مما سوف يساعد السياسة الأمريكية الخارجية من جهة ويعيد الثقة للاستثمارات الغربية والأمريكية تحديدا، ويؤدي بشكل أو بآخر إلى توازن في الأزمة المالية التي تعيشها اقتصاديات العالم الغربي، مما سوف يعزز إمكانيات الحوار بين الأقطاب الدوليين من جهة وعودة للاستقرار الأمني والعسكري داخل العراق وللتنمية الاقتصادية فيه.
إذا نجاح الديمقراطية يعني هو مفتاح التنمية الاقتصادية في العراق وفي المنطقة، وقد لاحظنا يعني في الآونة الأخيرة اهتمامات أوروبية وآسيوية أيضا بالاستثمار في العراق.
يعني بطبيعة الحال فرصة عودة الديمقراطية وإعادة تنظيم الإدارة السياسية والاقتصادية في العراق سوف يفتح مجالات كبيرة للشعب العراقي من جهة، ويفتح المجال أيضا للاستثمارات الدولية أن تدخل إلى العراق، مما يعزز موقع العراق الإقليمي من جهة، ويعزز فرص الهدوء العسكري والأمني في العراق، وبذلك يتحقق الانسحاب الأمريكي من العراق دون إحداث أي تغيرات في التركيبة الاجتماعية والسياسية للشعب العراقي وللمجتمع العراقي. فلذلك أعتقد نجاح هذه الديمقراطية اليوم والتوافق على الشكل السياسي للمرحلة المقبلة سوف يؤدي إلى قيام حكومة عراقية أولوياتها عودة الاستثمارات إلى داخل العراق، وبالتالي عودة الفرص التنموية إلى الشعب العراقي، مما سوف يبعد مجموعات الجريمة المنظمة ويبعد إمكانية دخول الفساد إلى الحكومة أو إلى بعض المجموعات السياسية في العراق، مما سوف يعزز إمكانية الحوار بين مختلف الأقطاب والمذاهب داخل العراق، ويؤدي إلى المتطرفين إلى الخروج من العراق، لأنه سوف يكون العراق ينعم بفترة من الهدوء الاقتصادي والسياسي والأمني، مما سوف ينعكس إيجابا على دوره في المنطقة وعلى الحوار العربي الإقليمي من خلال العراق.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الإنسانية، أعلنت منظمة Human Rights Watch أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق كانت متدهورة للغاية خلال العام المنصرم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هذه المنظمة الدولية غير الحكومية التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في دبي الأحد، لنشر الفصول المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإيران والعراق في تقريرها السنوي الموسوم التقرير العالمي 2010. التقرير ذكر أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق تدهورت للغاية في عام 2009، لا سيما بالنسبة للنازحين والأقليات الدينية والعرقية والجماعات المعرضة للضرر مثل النساء والفتيات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي على حد تعبيره. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Human Rights Watch إن العديد من مشكلات حقوق الإنسان الجسيمة التي ابتلت العراق ما زالت بلا حل، لافتا إلى أن النساء والأقليات بالإضافة إلى المحتجزين يتعرضون لانتهاكات حقوقية جسيمة. وجاء في التقرير أن أولوية الحكومة العراقية لعام 2010 ينبغي أن تكون ضمان إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة مع المشاركة الكاملة لجميع الأحزاب بغض النظر عن انتماءاتها السياسية أو الطائفية. وأضافته Human Rights Watch أنه ينبغي على الحكومة أن تشكل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بالموارد والصلاحيات الكافية للتحقيق على وجه السرعة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وأن تفرض إجراءات تأديبية أو الملاحقة الجنائية بحق المسؤولين السجين الذين تتبين مسؤوليتهم عن الإساءة إلى السجناء، وعلى السلطات أن تحقق في تقارير العنف من قبل قوات الأمن أو الميليشيات بحق الفئات المعرضة للضرر، ومعاقبة من تتبين مسؤوليتهم بحسب تعبير المنظمة الدولية غير الحكومية. المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان قال لإذاعة العراق الحر تعقيبا على الفقرات المتعلقة بالعراق وخاصة الدعوة إلى تشكيل مفوضية وطنية مستقلة لحقوق الإنسان:
أعتقد أن هذه المنظمة هي منظمة محترمة وتستطيع أن تقدم تقارير حقيقية إلى حد ما. أنا أتفق مع بعض ما ورد في تقرير هذه المنظمة، منظمة Human Rights، وخاصة فيما يخص المفوضية العليا لحقوق الإنسان. فالمفوضية هذه قد أقرت من قبل مجلس النواب وذهبت إلى مجلس الرئاسة وأقر هذا القانون وأصبح نافذ المفعول. كان من المفروض أن تتمتع هذه المفوضية كما هي المعايير الدولية بالاستقلالية والحيادية التامة، وعلى ضوء ذلك لبادرة أولية اختار مجلس النواب هيئة لاختيار أعضاء المفوضية، أعضاء القيادة المفوضية. اختار الأعضاء من مجلس النواب ومن مجلس القضاء الأعلى لاختيار هؤلاء، وطلب من الذين عاملين في مجال حقوق الإنسان والذين لهم باع في هذا المجال أن يتقدموا عن طريق البريد الإلكتروني بطلباتهم للحصول على هذه المقاعد إن توفرت فيهم شروط.
وأضاف شعبان قائلا:
كانت الشروط إلى حد ما بعضها هو يتفق مع المعايير الدولية في اختيار أعضاء المفوضية، وتقدم قسم كبير من الناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى هذه المنظمة إلى مجلس النواب للحصول أو للدخول في مسابقة اختيار هؤلاء الأعضاء. إلا أنهم على الأسف الشديد وقبل حوالي 10 أيام أو أكثر تبين أن مجلس النواب في طريقه لإلغاء هذه اللجنة التي تشرفت الذي وضعت معايير إيجابية وقوية لغرض الحصول على أعضاء مفوضية فعلا ناشطين في حقوق الإنسان وليس على أساس المحاصص.
المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
حرب على عناد العوالم تسامى.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنلتقي قبل ختامها مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في أستراليا الفنان المسرحي والإعلامي العراقي موفق ساوى، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعينا الأعزاء، عقدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي يوم الأحد اجتماعها السنوية والذي استعرضت فيه خطط العمل العامين الماضي والحالي والتركيز على موضوع التعداد السكاني العام المقرر إجراؤه في شهر تشرين الأول من العام الجاري، وذلك في ضوء النتائج والمعطيات التي أفرزتها عمليات الحصر والترقيم للأبنية والمنشآت في عموم محافظات العراق. حيدر رشيد معكم من بغداد.
استعراض خطة العمل السنوية للعام الفائت وكذلك المهام الموضوعة على جدول العام الحالي كان عنوانا للاجتماع السنوي الذي عقدته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي هذا اليوم، وتم فيه التركيز على موضوع إجراء التعداد السكاني العام في ضوء النتائج والمعطيات التي أفرزتها عمليات الحصر والترقيم للأبنية والمنشآت في عموم محافظات العراق. رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق اعتبر أن الانتهاء من عمليات الحصر تمهيدا لإجراء التعداد العام هو المنجز الأهم لعمل الوزارة.
هذا المؤتمر أولا استعرض خطة العمل لسنة 2009، الإشكالات والتحديات وكيف عالجنا هذه التحديات والإشكالات. الشيء المهم بالنسبة لنا هو نجحنا في عمليات الترقيم والحصر، والكل لاحظ أننا رقمنا كل المباني والمنشآت والحيازات وأخذنا معلومات يعني كاملة. الآن هذه ستكون هي الإطار للتعداد العام للسكان، وسنقوم بتحديث هذا الإطار خلال العطلة الصيفية القادمة لكي يبدأ التعداد العام للسكان.
بحسب الجداول الزمنية التي وضعها الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عملية إجراء التعداد السكاني العام ستكون خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري، وذلك مراعاة لاعتبارات عدة تحدث عنها وزير التخطيط علي بابان في رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر المنعقد.
تحديد موعد التعداد تراعى فيه اعتبارات مختلفة، منها المناخ ومنها الطلبة في المدارس ومنها التنقلات بين المحافظات إلى غير ذلك. عادة في العراق يجرى التعداد في شهر تشرين الأول، هذا هو الذي درجت عليه التعدادات العراقية، اعتبارات المناخ، اعتبارات إدارية، اعتبارات مختلفة.
وبحسب الوزير بابان والذي يرأس الهيئة العليا للتعداد العام، فإن الوزارة من خلال الأجهزة والدوائر المرتبطة بها قد أتمت كافة الاستعدادات لإجراء التعداد العام، بما في ذلك تهيئة الكوادر البشرية وإعدادها للقيام بهذا الاستحقاق.
نحن في عملية إعداد مستمر ولدينا عدد كافي من الكوادر، وأعتقد أن التدريب الجانب البشري أو تدريب الكادر البشري الذي سيقوم بالتعداد يشكل حجر الزاوية في استعداداتنا لتنفيذ التعداد.
خلال عملها ابتداء من إطلاق عمليات الحصر والترقيم في العام الماضي، واجهت فرق الجهاز المركزي للإحصاء عقبات وصعوبات في إتمام عملها، خصوصا في بعض المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها وفي محافظة نينوى تحديدا. غير أن المدير التنفيذي للتعداد في إقليم كردستان محمود عثمان أكد أنه قد تم تجاوز كافة العقبات وبالتنسيق بين وزارة التخطيط في الأقليم وبين الوزارة المركزية.
لم تكن هناك أي معوقات، وإنما كانت تثير من بعض الجهات بأنه تصبح هناك معوقات في خصوصا في المناطق المتنازع عليها وتكون حاجز في تنفيذ العملية. نحن أجرينا عملية، أهم عملية في التعداد هي عملية الترقيم والحصر، ولم نلمس أي معوق.
بانتهاء عمليات الحصر والترقيم موضوع المناقشة في المؤتمر الذي عقده الجهاز المركزي للإحصاء، فإنه قد تم إنجاز ما نسبته 50% من عملية التعداد السكاني العام عمليا، كما تخبر المدير التنفيذي للتعداد نهى خضر يوسف.
احنا انجزنا 50% من اعمال التعداد العام للسكان. بانتهائنا لمرحلة الترقيم والحصر انهينا نصف عمل التعداد.
بعد اخر تعداد سكاني اجري عام 1997 سيشهد شهر تشرين الاول من العام الجاري تعداد جديد ما لم يجري ارجاؤه الى موعد اخر. حيدر الرشيد، اذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب لاطشكاي في عرض للصحف السورية.
الشأن العراقي برز اليوم في الصحافة السورية عبر نشر أخبار مختلفة تتعلق بزيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى بغداد واستئناف واشنطن قرار إسقاط التهم بحق حراس بلاك ووتر. صحيفة الوطن الخاصة اهتمت بزيارة جو بايدن إلى العراق وقالت إن نائب الرئيس الأمريكي طالب المسؤولين العراقيين بإجراء انتخابات شفافة نزيهة تتمتع بمصداقية بالنسبة للعراقيين والعالم. وقالت الوطن إن واشنطن تخشى من تكرار سيناريو عام 2005 حين قاطعت نسبة كبيرة من العرب السنة الانتخابات ودعموا المتمردين والقاعدة، ما أغرق البلاد في حال من الفوضى والاقتتال الطائفي. النسخة الإلكترونية من صحيفة الوطن نشرت خبرا عن مواصلة سحب القوات الأمريكية من العراق، وقالت الوطن أونلاين أعلن الجيش الأمريكي في العراق أن قوات مشاة البحرية المارينز أنهت مهمتها في محافظة الأنبار بعد 7 أعوام من انتشارها في هذا البلد. ونقلت الوطن أونلاين عن بيان عسكري تأكيده نهاية انتشار المارينز في الأنبار التي كانت المعقل الرئيس للجماعات المتطرفة دينيا. الوطن أونلاين نقلت عن بايدن أيضا تصريحات حول قضية بلاك ووتر، أوضح فيها نائب الرئيس الأمريكي أن حكومة بلاده ستستأنف الحكم القضائي الذي أسقط التهم المنسوبة لموظفي شركة بلاك ووتر الذين كانوا ملاحقين على خلفية قتل 14 مدنيا عراقيا عام 2007. وقال بايدن إن إسقاط التهم عن موظفي بلاك ووتر للخدمات الأمنية في القضية المذكورة لا يعني تبرئتهم، وذلك في إشارة إلى الحكم الصادر في حقهم الشهر الماضي. صحيفة الثورة الرسمية نشرت خبرا عن توزيع دواء خالص الصلاحية مصدره العراق في الأسواق السورية، وقالت الثورة وردت معلومات إلى وزارة الصحة تفيد بوجود مستحضرات طبية منتهية الصلاحية مصدرها العراق، وهي إبر من نوع آيرون فورم وتستخدم لمرضى فقر الدم وللحوامل والرضع، وصلاحيتها تنتهي في آب عام 2009. وأوضحت الثورة أنه تم تزوير مدة الصلاحية عبر ملصق يبين موعد انتهاء مدة الصلاحية في أيلول عام 2010. موقع الجمل نشر خبرا عن شراء العراق أجهزة غير صالحة لاكتشاف المتفجرات، وقال إن السلطات البريطانية أعلنت أنها أوقفت رجل أعمال بريطانيا باع الجيش العراقي بطريقة احتيالية على الأرجح أجهزة لكشف القنابل تبين لاحقا أنها غير صالحة. وذكر موقع الجمل أن الحكومة البريطانية أعلنت أنها أصدرت قرارا منعت بموجبه تصدير منتجات هذه الشركة من أجهزة كشف القنابل، لأن هذه الأجهزة تهدد بإصابة جنود بريطانيين وجنود آخرين من القوات الصديقة. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول عقوبات لسبعة كيانات سياسية خرقت لوائح مفوضية الانتخابات، ونزور أربيل لنطلع على نتائج مسح للمقابر الجماعية في العراق، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علمندي وضيفها المقيم في أستراليا الفنان المسرحي والإعلامي العراقي موفق ساوى، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعين الكرام، شخصت المفوضية المستقلة للانتخابات في تقريرها الأولي الذي أعلن مؤخرا مخالفات غير قانونية لسبعة كيانات مرشحة للانتخابات المقبلة، وإعلانها عن 16 عقوبة لهذه الكيانات التي بدأت بحملات الدعاية الانتخابية، واعتبر ذلك في إعداد الخروقات التي سيتم بموجبها تغريم المرشح أو الكيان السياسي 15 مليون دينار كعقوبة أولية ستتضاعف فيما بعد. عماد جاسم والتفاصيل.
أعلنت مفوضية الانتخابات عن 16 عقوبة لسبع كيانات سياسية قامت بمخالفات توصف بأنها غير قانونية. يأتي هذا في الوقت الذي يتواصل العمل الدعائي الانتخابي، رغم أن المفوضية لم تعلن بعد موعدا نهائيا لبدء الحملات الانتخابية. كريم التميمي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أشار أن العقوبات اللاحقة للكيانات التي ستكرر الخروقات تمثل بمنع الكيانات أو العضو المخالف من المشاركة في الانتخابات القادمة.
الحقيقة العقوبة كانت يعني بغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي. بدأت المفوضية بهذه العقوبة باعتبار أنه تتناسب مع المخالفة الانتخابية التي تقريبا بلغ عددها 16 مخالفة انتخابية قامت بها السبع كيانات وائتلافات، وهذا حقيقة تقرير أولي، وسوف ننتظر تقرير الثاني والثالث، أيضا سوف تعاقب كيانات أخرى وائتلافات لم تلتزم بالموعد المحدد للحملات الانتخابية.
ما هي أهم المخالفات والتجاوزات التي أصدرتم فيها العقوبة؟
معظم المخالفات كانت هي عدم التزام الائتلافات أو الكينات أو المرشحين أو رؤساء الكتل الحقيقة بمواعيد الحملة الانتخابية، والإعلان عن برامجهم والتعريف بأهداف قوائمهم قبل البدء بالموعد المحدد للحملة الانتخابية. لذلك نعتقد أن هذه الغرامة تتناسب مع الفعل الذي قام به الكيان السياسي، ولكن نعتقد إذا ما كانت هناك الحقيقة مخالفات أخرى قد يؤدي إلى الضرر بنظام الحملات الانتخابية، بخصوص المبادئ الأساسية التي تشكلت على أساسها الكيانات، والخاصة بعدم الإثارة عن النعرات الطائفية أو القومية أو المذهبية أو التكفير أو الإرهاب أو التصعيد. هذه حقيقة أمور حساسة، المفوضية قد تلجأ في هذا الأمر إلى سحب المصادقة على المرشح والكيان السياسي.
محمد سلمان عضو مجلس النواب والعضو المرشح من القائمة العراقية في الانتخابات القادمة أشار أن أغلب الكيانات المعاقبة لم تعترض على إجراءات المفوضية لأنها قانونية، متمنيا أن تسبق العقوبات عمليات إرشاد وتوعية للقوائم المرشحة بضوابط الدعاية الانتخابية.
هذه العقوبات تأتي موافقة لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذه العقوبات متأتية من خرق بعض الكتل والكيانات للبرنامج الدعائي قبل أن يبدأ، وهي محصلة طبيعية ومفهومة للكتل والكيانات، بحيث لم يبدي أي مكون اعتراضه على شكل الإجراءات المتخذة بحق.
أنتم من القوائم المعاقبة، هل وجدتم بأن العقوبة قانونية، ولماذا كان الخرق وكيف كان الخرق؟
نعم، عندما اطلعنا على التسبيب القانوني للعقوبة أنا شخصيا اطلعت عليه وبصفتي قانونيا أعتقد أنها موافقة للقانون، هي في خرق التوقيت والشكل الانتخابي عندما وضعت القائمة العراقية رقمها الانتخابي خلف الإعلان وبدأت بعملية ترويج من خلال الأغاني ومن خلال الشعارات التي طرحت. هذه تتعارض مع قانون المفوضية في ما يخص التوقيت الزمني والجانب الشكلي للحملة الدعائية، وبالتالي هي موافقة للقانون ولا اعتراض يسجل لدينا على هذا الذي جرى.
أما زياد الحسيني المتحدث باسم شبكة التضامن الاجتماعي مراقبة الانتخابات، فبين أن مبالغ الغرامات التي حددت كعقوبات للقوائم المخالفة ليست كبيرة، وهي 15 مليون دينار كمرحلة أولى، وهي تعد انذار ستتضاعف في حالة تكرارها، لكن قد تنطوي العقوبة على أهداف أخرى تتمثل في إحراج المرشح أو القائمة أمام الرأي العام، فيكون هدفها وغايتها أكبر من القيمة المادية.
والله العقوبات يعني المبلغ ما مؤثر، لكن شدة العقوبة المعنوية هو المؤثر أكثر، لأنه سيولد يعني نوع من الإخفاق ونوع من التردد لدى الناخب العراقي، إذ أنه سيرى أنه هذه النخب التصدية للانتخابات والتي ستمثله مستقبلا لا تفي بأقل الالتزامات، فكيف سيكون التزامها بالبرنامج السياسي؟
هنالك من يجد بأن على المفوضية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة من أجل إيقاف الخروقات.
هنالك إجراءات لدى المفوضية تصل إلى حد سحب الثقة من المرشح أو عدم التصديق على المرشح والكيان كذلك.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقد رئيس لجنة المقابر الجماعية في حكومة إقليم كردستان الدكتور ياسين كريم أمين مؤتمرا صحفيا يوم الأحد في أربيل، أشار فيه إلى حصولهم على خارطة أغلب المقابر الجماعية في العراق من خلال إجراء مسح جي بي اس، موضحا أن عدد المقابر الجماعية التي عثروا عليها لمواطنين الكرد تبلغ 276 قبرا جماعيا في جنوب العراق، مع وجود 21 مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من كردستان، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم إعداد برنامج لإعادة فتح هذه المقابر وإعادة رفعة الضحايا. عبد الحميد زباري معكم من أربيل.
ذكر الدكتور ياسين كريم أمين رئيس لجنة المقابر الجماعية في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق ومدير معهد الطب العدلي في إقليم كردستان أن وزارته حصلت على خارطة أغلب المقابر الجماعية في العراق من خلال إجراء مسح جي بي اس لجميع مناطق العراق. وأشار في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد في مبنى الوزارة بأربيل، أشار إلى أنهم بصدد وضع خطط لفتح جميع هذه المقابر خلال الفترات القادمة، مشيرا إلى أنهم أنهوا مؤخرا فتح مقبرة بمنطقة كركوك بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الاتحادية ببغداد. وأشار أمين الذي شارك في فتح القبور الجماعية في كل من البوسنة وجنوب أفريقيا أن أغلب ضحايا القبور الجماعية التي تضم رفات مواطني الكرد هم من النساء والأطفال الذين اعتقلوا في أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم. وعلى هامش المؤتمر الصحفي التقت إذاعة العراق الحر بالدكتور ياسين كريم أمين رئيس لجنة المقابر الجماعية في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة الإقليم، وأضاف:
المقابر الجماعية مال الأكراد 276، والمقابر الجماعية موجودة بالمناطق الكردية مثلا في القلعة رانيا وخانقين ودهوك وكركوك دار مدارة، احنا لقيناه على الشهود الاعيان بالمنطقة. وانا احنا ما ننكر ان الاخوان الشعب بجنوب العراق عندهم المقابر الجماعية وهم عندهم السهم بالقتل الجماعي من زمن صدام، عندهم المقابر الجماعية بجنوب العراق واحنا واخواننا ومشاركين بالفتح مقابر ومساعدتهم وكل الاعمال التي هم تحتاجون احنا مستعدين نساعدهم.
كيف تجري الاستعدادات من قبل وزارتكم في اخراج الرفات من هذه القبور الجماعيه؟
استراتيجيه وزاره الشهداء والمؤلفين من حكومه الاقليم الكردستان، ومن اهميه الاولويه برامج السيد الاستاذ مسعود برزاني رئيس الاقليم الكردستان، هو شخصيا يطالب بالفتح مقابر جماعية واسترجاعهم لموطنهم، وكل ما هو الأمر قال احنا مستعدين لعمليات المساعدة للوزارة الشهداء والمؤنفين ان شاء الله خلال هالفترة. وزارة الشهداء من برنامجها تفتح المقابر الجماعية من عموم العراق.
هل هناك معوقات مثلا تعوق عملكم في فتح القبور الجماعية، مثلا الوضع الأمني في مناطق جنوب العراق يؤثر على عملكم، وهناك عتب في الشارع الكردي على هذا التأخير الذي حصل في فتح القبور الجماعية؟
من حقكم من التأخير، بس العمل المقابر الجماعية مو عمل البسيط، عمل الجماعي
وبالتأكيد السكيورتي المنطقة الأمنية في المناطق الحدودية ومناطق الصحراوية تحتاج الوقت وتحتاج البرنامج للاستعداد كعمل.
نعم، هل تم تحديد جميع المقابر الجماعية أو ما زال البحث جاري عن مقابر أخرى أو هل العدد يقتصر فقط على الذي ذكرتموه؟
لحد اللي أولت البارحة لقينا مقابر مقبرة جماعية في منطقة جبالية.
حاليا هل تعمل الوزارة على مقبرة معينة؟
بالتأكيد بالتأكيد عندنا برنامج إن شاء الله خلال الأيام خلال الفترة بمشاركة وزارة الحقوق الإنسان من البغداد مركزيا. نعم. واشتغلنا على المقبرة الجماعية بالتوبزاوة وإن شاء الله خلال هالفترة عن قريب نشتغل على المقابر الجماعية منطقة الكركوك.
عبد الحميد زباري، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
والصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف اليوم فنانا وعالميا عراقيا يقيم في استراليا.
إننا نحن في الخارج الآن مصابون بسرطان الوطن، نبكي على الوطن الذي هجرنا، والآن نبكي للوطن المجهول. نريد أن نرجع، نريد أن نعود، نريد أن نعمل، ولكن لهذه المشكلة. لكن
ضيفنا لهذا الأسبوع هو الفنان المسرحي والإعلامي العراقي موفق ساوى، رئيس تحرير جريدة العراقية التي تصدر أسبوعيا في سيدني بأستراليا منذ 2005، وهي جريدة تعنى بشؤون الجالية العراقية. الفنان موفق ساوى من مواليد عام 1950 في مدينة القوش شمالي الموصل، لكنه لم يبقى فيها طويلا، إذ انتقل مع عائلته إلى قضاء حديثة ناحية الحقلانية، حيث أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية. تعلق بالمسرح وفن التمثيل في سن مبكرة، وشارك في معظم الفعاليات والأنشطة الفنية التي كانت تشهدها المنطقة في فترة السبعينيات، وبدايته الحقيقية كانت في عام 1970.
بدأت بالنشاط الأدبي من 1970، كتبت مسرحية وأنا في قضاء حديثة، كنت أدرس قضاء حديثة صف ثاني إلى سادس علمي، كتبت مسرحية اسمها بنت المختار، وما زالت النسخة عندي ولكن مهشمة، يعني أوراقها أصفر، يعني 37 سنة هذا النص ما نشرت ولا تم إخراجها أبدا، لأن في قضاء حديثة ماكو ممثلين، ماكو عنصر نسائي، كان أكو ممثل هيلان الحديثي هو يتقمص شخصية النساء، ومعكو مخرجي كان مدرس الرسم هو يسوي إخراج.
لكي يصقل موهبته الفنية في مجال التمثيل، قرر أن يلتحق بأكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، وحصل منها على شهادة البكالوريوس في قسم الإخراج، وانطلق في العاصمة ليشارك في العديد من الأعمال المسرحية، وأسس مع مجموعة من الفنانين فرقة مسرح شيرة، وذلك عام 1993.
زاولنا نشاطنا الأدبي والفني، قدمنا مسرحيات في السبعينات، يعني مارست الكتابة كنص مسرحي، نص أدبي مسرحي، ومارست النقد المسرحي إلى عام 1993، عندما عدنا إلى الساحة شكلت فرقة مسرح شيرة أنا وبعض الأخوان وياي، أسسناها في بغداد، وقدمت مسرحية العميان يعودون، قدمت بعدها الصارة والبيك، وبعدها قدمت سيزيف والموت، الوصية، الأميرة الآشورية، لا أذكر البقية، المهم يعني هذان المهمات اللي قدمناها، وعلى مسارح يعني بغداد، يعني مسارح بغداد ومسارح بالشمال، يعني عرضنا بالشمال في بعض القرى.
موسيقى
عام 1978 صدر عليه حكم بالإعدام، فتوارى عن الأنظار لأكثر من 10 سنوات. قرر بعدها ترك العراق بحثا عن الحرية وهربا من الموت المحتوم، فكانت عمان أولى محطات المهجر إذ وصلها عام 1999.
الحقيقة أنا كنت من الأوائل الذين يقولون أنا آخر من يخرج من العراق، لكن لأسباب سياسية النظام الدكتاتوري لا يتوافق مع الناس المثقفين والتوجهات اللي تخالف اطروحاتهم. لم تكن بعثيا فأنت شيوع إذا كنت مسيحيا، وإذا كنت مسلما يقول لك إما شيوعي أو حزب الدعوة يعني. فإنقاذا من الموت المحقق، لأن أنا صدر يعني علي إعدام ب 1978 وظليت مختفي تقريبا أكثر من 10 سنوات، لكن بعد المرحلة العقد التاسع من القرن الماضي استطعنا أن نهرب من العراق، نهرب من العراق ونحن نبكي. ودخلت لعمان تقريبا انعقد لساني، الأردنيين اعتقدوا أنه أخرس، خرجنا.
عام 2002 وصل إلى استراليا حيث يقيم حتى اليوم، ليفاجأ بظروف وأوضاع صعبة. ويرى الفنان موفق ساوى أن كبار السن في المنافي يجدون صعوبة كبيرة في الاندماج في المجتمعات الجديدة.
من الواحد يعيش في وطنه وتقلع شجرة أو تروح تزرعها في تربة أخرى تحتاج عدة عوامل لأن ننسجم، وصعبة إذا كنت كبيرا بالسن، مو مثلنا أن الأطفال يعني ما يحتاجون أن ينسجمون إلا فترة زمنية قصيرة، لكن إحنا لا، يعني إحنا كبار بالعمر وصعبة أن ننسجم وياهم، ولكن قدر الإمكان نحاول نطوع تقاليد الغربية نطوعها لتقاليدنا إحنا وليس بالعكس. فوصلت سيدني شفت مأساة، يعني أنا عندي مثلا بكالوريوس ودبلوم حتى يعادلوها الشهادة مالتي لازم يحتاج 4 سنوات دراسة، وأنا بالعمر واصل فوق 50 سنة. زين، حتى إذا أخذت بكالوريوس ودكتوراه ماكو مجال عمل، ما يشغلون.
الفنان موفق ساوى ورغم الصعوبات التي واجهها في استراليا واصل نشاطاته الفنية والأدبية، فأسس فرقة مسرح ساوى في سيدني التي ضمت مجموعة من الشباب العراقيين المغتربين، وقدمت الفرقة عروضا مسرحية لأبناء الجالية العراقية في استراليا.
كانت هناك أندية آتورية تتروحهم هالأندية بها أجهزة فوكر ماشين قمار، يعني يلعبون قمار اشمأزيت أنا يعني انقهرت كلش، لأنه شعبنا جاي لهنا يلعب قمار. فقلت له رئيس النادي، قلت له أكو ممثلين يحبون يمثلون بالمسرح؟ قال لي أكو قال راح أخليك إعلان. خلاني إعلان وأجوني مجموعة تقريبا أكثر من 40 واحد بعد الامتحان وياهم، اختاريت فت 6-7 نزلت عمل. يعني أنا وصلت سيدني 2002 2003 قدمت مسرحية اسمها 3 Players 3 لواعيب أعتقد باللغة السريانية، هي كانت باللغة العربية أنا مؤلفة بس سريانتها، يعني ماكو وسائل إعلام حتى تبث منتوجنا الفني، لكن هناك بس بوسترات تلزقها على محلات جماعتنا. يعني كانت المفاجأة أنه مثلا موفق ساوى في سيدني ما حد يعرفه، يعني ما عندي رصيد جماهيري عكس العراق. قسم منهم راهنوا وقالوا إذا جاك للمسرح 20 نفر أنت بطل، جزء أكو ناس ما راح تصدق إذا كنا 880 متفرج في مسرح نادي نينوى جاء ليرى مسرحية 3 Players لمدة 2.25 ساعة.
عن عن المواضيع التي يركز عليها في مسرحياته التي يقدمها وأسلوبه في الإخراج المسرحي، يقول الفنان موفق ساوى:
مسرحياتي أنا بالنسبة إلي يعني أمزج بين التاريخ، تراث مالنا، المأساة مالنا، أجسدها على المسرح، لأن أنا من أكتب نص مسرحي، عندي رؤية أني كتاب المسرح يألفون يعني نص أدبي، أنا أألف نص عراضي مالتي، يختلف بين النص الأدبي والنص العراضي، يعني الجماعة يفهموها كي يشتغل بالمسرح كاتمين. قدمت أني مأساة شعبنا من خلال مزج بين الكوميديا والتراجيديا، لأنه الجمهور لا يمكن أن تطرح مسرحية ساعتين تراجيديا كلها شيء، فكنت أوصل مأساة شعبي بشكل ممزوجة بالكوميديا، مثل ما يقال شر البلية ما يضحك هكذا يعني، فأنا مسرحياتي كلها هيجي.
للفنان موفق سوى مخطوطات شعرية باللغتين العربية والسريانية، وصدر له في عام 2005 كتاب الناطقون بالسريانية والمسرح السرياني في العراق، الذي أرشف فيه تاريخ المسرح السرياني للفترة من 1880 وإلى 2000. وفي العام نفسه نظم مهرجان الأغنية العراقية الأول في استراليا. عام 2008 اختير سفيرا للسلام نظرا لجهوده الكبيرة وخدماته التي قدمها لأبناء الجالية العراقية، وهو عضو المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري.
2005 سويت مهرجان الأغنية العراقية الأول في سيدني، استقطبت لهذا المهرجان 24 مطرب من عرب وكرات تركمان صابئة كلدان آشوري سريان، نوعتها أكثر من 1000 جو. بعد المهرجان قدمت اصدرت جريدة اسمها جريدة العراقية 20 صفحة، ومن 2005 إلى حد الآن يعني دخلنا في سنة الخامسة وأنا مستمر بالعملية. أول أعداد على 1000-2000 وهسه 10,000 نسخة وتوزع مجانا. أكون سعيد جدا أنه أنا وزوجتي نطبع جريدة أسبوعية ب20 صفحة، وإحنا نعملها الجريدة من ببلشر ديزاين، من التنظيف، من الترتيب، من حسابات، من الإعلانات اللي إحنا نسويها كلها.
يرى الفنان والإعلامي موفق ساوى أن المهجر علم العراقيين حب الوطن، ويؤكد أنه من المستحيل أن يجد العراقيون وطنا بديلا لهم عن وطنهم العراق.
علمتنا الحب، حب العراق، رغم أننا كنا في العراق لكن ما كنا داخل منفيين في داخل الوطن، والآن منفيين خارج الوطن، فماذا تتوقع من إنسان يعشق حبيبته أما هي تركته أو هو تركها؟ فلنا القلم في التعبير عن مشاعرنا، والوطن لا يمكن مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل. شفت أنا كثير من الشعوب، مررت بكذا من المدن، ليس هناك إنسان أرقى من إنسان العراقي، من طيبة القلب، من شيمة الرجال، من جمال المرأة، لم أرى ما امرأة أجمل من مرأة عراقية.
الفنان العراقي والصحفي موفق ساوى المقيم في استراليا، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وبدايته الفنية ونشاطاته وأعماله المسرحية والأدبية داخل وخارج العراق. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر مرسل الإذاعة عبد الحميد زيباري الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من أربيل. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سميرة علي منزي تتمنى لكم أجمل الأوقات وأطيبها، كما أنقل لكم تحيات المخرج بيتر كوبان. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.